أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين. قال: وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارضا ماهية. خلاصة ما تقدم أن الماهية عليكم السلام في مرتبة ذاتها تنتفي عنها النقائض على وجه لا يلزم منه تخصيص في الأحكام العقلية، وقد تقدم بيان هذا المطلب. والتعبير الصحيح عن هذا المطلب هو بأن يقال: ليست الماهية من حيث هي هذا النقيض ولا هذا النقيض. وقد وقع الكلام بينهم في تحديد مكان الحيثية التي أخذت في القضية، فهل تكون موضوعة بعد أداة السلب أو قبل أداة السلب. ولعل أول من أثار هذا المطلب الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، حيث أكد على ضرورة تأخير الحيثية عن السلب وتقديم السلب على الحيثية، وبين المطلب بما اختلفت الأنظار في كيفية شرحه. فذكر لتقديم السلب وتأخير الحيثية أكثر من فائدة. الفائدة الأولى التي ذكرت لتقديم السلب أن الماهية لها عوارض ثلاثة. العارض الأول ما يعرض عليها بشرط الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، كالحركة والسكون والكتابة، مما يتوقف عروضه على اتصاف الماهية بالوجود الخارجي، إذ الماهية قبل أن توجد بالوجود الخارجي لا تكون متحركة ولا ساكنة ولا كاتبة مثلا. وكالكلية والجنسية والنوعية، مما يتوقف عروضه على الماهية على اتصاف الماهية بالوجود الذهني، إذ الماهية ما لم تتصف بالوجود الذهني لا تكون كلية ولا تكون جنسا ولا تكون فصلا ولا نوعا وهكذا. فهناك عوارض تتوقف على وجود الماهية خارجا، وعوارض تتوقف على وجود الماهية ذهنان. هذا قسم من العوارض، وهو ما يتوقف على أحد الوجودين. العارض الثاني هو ما يكون عارضا على الماهية من دون اتصافها بأحد الوجودين، كالإمكان ومفهوم الوجود في الذهن. فإن معروض الإمكان في الذهن ليست الماهية الموجودة في الذهن، فإن العقل عندما يحكم بالإمكان على الماهية لا يلاحظ الوجود الذهني قيدا في موضوع الإمكان، بل يحمل الإمكان على ذات الماهية بما هي هي. وكذلك الوحدة، وكذلك الوجود، فإن العقل يحكم بالوحدة والوجود على هذه الماهية بما هي هي، من دون أن يسبق الوحدة وجود، ومن دون أن يسبق الوجود وجود لا ذهني ولا خارجي. فهذا العارض يعرض على ذات الماهية. العارض الأول من القسم الأول كالكتابة والكلية مثلا يسمى عارض الوجود، وهو ينقسم إلى قسمين: ما يعرض على الوجود الخارجي وما يعرض على الوجود الذهن. والعارض الثاني وهو الذي يعرض على الماهية بما هي هي من دون تقيدها بأحد الوجودين يسمى عارض الماهية. إذا عرفنا انقسام العوارض إلى هذه الأقسام نقول لو قلنا الماهية من حيث هي ليست متحركة كانت القضية صادقة، لأن عروض الكتاب على الماهية مشروط بالوجود، فالكتابة لا تعرض على الماهية من حيث هي. وكذلك لو قلنا الماهية من حيث هي ليست كلية ليست نوعان، أيضا تكون الكلية لو تكون القضية صادقة، لأن عروض الكلية على الماهية ليس من حيث هي بل من حيث هي موجودة. أما لو قلنا الماهية من حيث هي ليست ممكنة فهذه القضية سالبة كاذبة، لأن الإمكان عارض على الماهية من حيث هي. فقالوا أنه لو كانت أداة السلب بعد الحيثية كذبت القضية في عوارض الماهية، لأن عارض الماهية موضوعه ذات الماهية من حيث هي. أما لو قلت ليست الماهية من حيث هي ممكنة كانت القضية صادقة، لأن تقديم السلب على الحيثية معناه عدم اتحاد الإمكان بالماهية في مرتبة الذات، لا عدم عروض الإمكان على الماهية من حيث هي، وبين المعنيين فرق على ما تقدم. إذن تأخير أداة السلب على الحيثية ينافي عروض الإمكان على ذات الماهية، وأما تقديم أداة السلب على الماهية فإنه يرجع إلى نفي الاتحاد الماهوي، وهذا كما يصدق في عوارض الوجود يصدق في عارض الماهية، لأن عارض الماهية لا يتحد بالماهية في الماهية، وإنما هو أمر زائد عليها طارئ عارض عليها. فقال قدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية، حتى تصدق القضية في مثل عروض الإمكان على الماهية الذي لا يتوقف على اتصاف الماهية بأحد الوجودين. فلو قلت الماهية من حيث هي ليست ممكنة كان هذا الكلام كاذبا، ولكن لو قلت ليست الماهية من حيث هي ممكنة كان الكلام صادقا، لأن معنى القضية الثانية نفي الاتحاد الماهوي، وأما القضية الأولى فمعناها نفي العروض على ذات الماهية. ومن الواضح أن الإمكان يعرض على الماهية من حيث هي وإن لم يكن متحدا معها. هذا الجواب يذكره صاحب المنظومة في شرحه، وقد ذكره صاحب الأسفار أعلى الله مقامه في حاشيته على الشفاء، يذكر هذا التفسير أن تقديم السلب على الحيثية لإدراج عارض الماهية تحت القضية، لأنك لو أخرت السلب عن الحيثية لم تصدق القضية بلحاظ عارض الماهية، لأن عارض الماهية يعرض على الماهية من حيث هي. هذا جواب. جواب آخر، هذا الجواب في نفسه صحيح لا بأس به، لعلنا نذكر إن شاء الله أكثر من جواب ذكروه، ثم يلاحظ المتأمل أن هذه الأجوبة تستند إلى نكتة مشتركة أو لا تستند إلى نكتة مشتركة، هذا موكول إلى التأمل. الجواب الثاني أن يقال بأن الفرق بين تقديم السلب على الحيثية وتقديم الحيثية على السلب هو توهم حمل السلب وسلب الحمل. وإن شئت قلت أنك إذا قلت الماهية من حيث هي ليست ممكنة كان معنى ذلك استلزام الماهية في مرتبة ذاتها لسلب الإمكان. ومن الواضح أن هذا ينافي حكم الإمكان، لأن الإمكان لازم الماهية. فلو قلت الماهية من حيث هي ليست كذا وكذا، فهذا معناه أن السلب مترتب على الماهية من حيث هي، فيكون السلب لازما لها، ولزوم السلب لسلب الإمكان للماهية خلف المفروض من لزوم الإمكان للماهية. فلو أخرنا السلب عن الحيثية كذبت القضية في لوازم الماهية كالزوجية والأربعة والإمكان والماهية والصادر الأول إلى ذات الواجب. بالنسبة إلى ذات الواجب لمن قال أن للواجب ماهية ولو لم تكن معلومة كما ينسب إلى الفخر الرازي مثلا، فتأخير السلب عن الحيثية يوهم لزوم السلب للماهية. أما إذا قدمت السلب على الحيثية فإن هذا عبارة عن نفي الاتحاد الماهوي، والاتحاد الماهوي كما يصدق في عوارض الوجود يصدق في عوارض الماهية. هذا وقد قال بعضهم في هذا الجواب أنه لا بد من تخصيص القضية بغير لوازم الماهية، أي أن قولك ليست الماهية من حيث هي كذا وكذا هذا في غير عوارض الماهية، في غير الإمكان والزوجية والصادر الأول بالنسبة إلى ماهية الواجب. أما عوارض الماهية فإن هذه القضية لا تصدق فيها. هذان الكلامان مبنيان على أمر واحد، وهو أن تأخير السلب عن الحيثية يوهم اللزوم، يوهم لزوم السلب لذات الماهية. وهذا الجواب نوقش فيه بأن العبرة في هذا الإيهام بأن يكون السلب جزءا للمحمول، فتكون القضية مثلا موجبة معدولة. إذا كانت موجبة معدولة يكون السلب لازم، أما إذا كانت القضية سالبة محصلة ولو كانت أداة السلب مؤخرة عن الحيثية فإن إيهام اللزوم لا وجه له، لأنها تنفي التلازم بين المحمول والموضوع. لكن هذا الجواب أيضا يمكن أن يناقش فيه القائل بالجواب المتقدم بالكلام المتقدم، وهو أن نفي التلازم خلف اللزوم فيكون الإشكال واردا، أي أنه سواء كانت القضية معدولة موجبة أو سالبة محصلة، خب قولك ليست الماهية ممكنة إما أن تفيد لزوم السلب أو سلب اللزوم، إما أن تقول أن سلب الإمكان لازم الماهية، أو أن تقول أن لزوم الإمكان للماهية مسلوب. وعلى كل تقدير يلزم التناقض بين مفاد هذه القضية وبين قولك الإمكان لازم الماهية. إذن لا معنى للقول بأن الماهية من حيث هي ليست ممكنة، ولا للقول بأنه ليست الماهية من حيث هي ممكنة، فينبغي تخصيص القضية بغير لوازم الماهية. هذا جواب قيل للتفرقة بين تقديم السلب وتأخيره عن الحيثية. لكن هذا الكلام يمكن دفعه بما تقدم من أن الحمل حملان ويفترق السلب باختلاف الحمل، بمعنى أنه هناك سلب لحمل أولي وهناك سلب لحمل شائع صناعي. ومن الواضح أن سلب الاتصاف من حيثية لا ينافي ثبوت الاتصاف من حيثية أخرى، كما أن الإنسان من حيث هو ماشين ليس بكاتب، وإن كان الإنسان كاتبا لكن مو من حيث هو ماشين. صحيح الإنسان من حيث هو ماشي ليس بكاتب، مع أنه حال المشي كان متصفا بالكتابة، لكن اتصافه بالكتابة ليس من حيثية المشي. فسلب الاتصاف من هذه الحيثية لا ينافي ثبوت الاتصاف من حيثية أخرى. فما قيل من أن سلب اللزوم مناف للزوم الإمكان، نقول هل المقصود بسلب اللزوم سلب اللزوم في مرحلة الوجود مرتبة الوجود، أو سلب اللزوم في مرتبة ذات الماهية؟ من الواضح أن المراد سلب اللزوم في مرتبة الماهية، وسلب اللزوم في مرتبة الماهية لا ينافي اتصاف الماهية بالإمكان على وجه اللزوم في مرتبة تقررها. ففرق كبير بين المعنيين، وعليه فهذا الجواب ليس بتاما. وقد يقال بأن الفرق إنما هو في حاجة القضية إلى موضوعين وعدم حاجتها إلى موضوع، فإن أخرنا السلب عن الحيثية كانت موجبة معدولة والموجبة تحتاج إلى موضوع، وإن قدمنا السلب على الحيثية كانت سالبة محصلة، والسالبة لا تتوقف في صدقها على وجود الموضوع. ولكن هذا الجواب غير تام من جهات. الجهة الأولى أن العبرة في كونها سالبة أو موجبة تأخير الرابطة وتقديمها، لا تأخير الحيثية وتقديمها. فإذا كانت الرابطة مؤخرة مأخوذة جزءا في المحمول فهي معدولة، وإذا كانت مقدمة غير مأخوذة جزءا في المحمول فهي محصلة. أما الحيثية فتقديمها وتأخيرها لا يضر بكونها سالبة ولا يفيد في كونها معدولة. هكذا قيل، هذا الجواب مذكور يذكره في الحاشية. لكن هذا الكلام لو ورد في غير ما نحن فيه وكان صادقا هناك لم يصدق فيما نحن فيه، يعني هذا الجواب ناقص. لماذا؟ لأن تقديم الحيثية يستلزم تأخير السلب، أداة السلب، والمفروض أن أداة السلب هي أداة الرابط، كما أن تأخير الحيثية يعني تقديم أداة السلب. فإذا قلنا بأن تأخير الحيثية يوجب كون القضية سالبة فذلك من جهة استلزام تأخير الحيثية لتقديم أداة السلب. إذا ما تقولونه بأن العبرة تقديم أداة السلب وتأخير أداة السلب متحقق في المقام، إذن هذا صحيح. فالجواب هذا الجواب ناقص. الصحيح أن يقال بأن العبرة ليست بالتقديم والتأخير بهذا المعنى إلا في باب التركيب، وأما في باب المقصود فإن العبرة بقصد العاقد للقضية. ماذا يقصد من القضية؟ هل يريد حمل السلب أو سلب الحمل؟ ولا يوجد عندنا في مثلا اللغة العربية أداة حتى يقال بأن تقديمها يوجب كون القضية سالبة وتأخيرها يوجب كون القضية موجبة. اللهم إلا في قولك زيد لا عالمون، زيد غير عالمين، لكن هذا من باب من أخذ حرف السلب في المحمول، لا من باب تقديم تأخير أداة الرابط. الحق أنه لا يوجد في اللغة العربية أداة رابط، كما ننبه على ذلك في المنطق. بل الصحيح في الجواب ما قلناه أن العبرة بقصد المتكلم. ماذا يريد بقوله زيد غير عالم؟ هل يريد النافي أو يريد حمل النافي؟ هذا أولا. ثانيا، هذا طبعا نحن إلى الآن ذكرنا جوابين، أحدهما ناقشناه والآخر ذكرناه. الثالث، الجواب الثاني لنا والثالث، وأن هذا يستفاد من كلماته، أنه لا فرق بين السالبة والموجبة في الحاجة إلى موضوع، وإنما الفرق بينهما في صدق القضية في بلحاظ الخارج لا بلحاظ انعقاد القضية، فإن كلتا القضيتين تحتاجان إلى موضوع في مرتبة التقرر الذهني، إذ لا يعقل قضية سالبة بلا موضوع لا معنى لذلك. فالقول بأن الموجبة المعدولة تتوقف على موضوع والسالبة لا تتوقف على موضوع هذا بلحاظ الخارج، هذا بلحاظ الخارج. وعليه نقول أن افتراقهما بلحاظ الواقع الخارجي لا يضر بما نحن فيه من وجود فارق أو عدم وجود فارق. نحن نتكلم الآن عن الفرق المعنوي لا عن صدق القضية بلحاظ الخارج وعدم صدق القضية بلحاظ الخارج. على كل حال قد يذكر لتقديم السلب على الحيثية فوائد أخرى يمكن أن تفهم من كلماته. تطرق إلى هذه المسألة كما قلنا الشيخ الرئيس في الشفاء وصاحب التجريد في شرح في التجريد الذي شرحه العلامة وشراح التجريد تطرقوا للمسألة. ارجعوا إلى المسألة إن شئتم هناك. قال وقدما سلبا على الحيثية فقل ليس الإنسان من حيث هو إنسان بكاتب ولا لا كاتب، لما عرفت من أن النقيضين اللذين يتوهم ارتفاعهما هنا ليسا نقيضين فلا بأس بنفيهما. وليس الإنسان من تلك الحيثية بواحد ولا لا واحد ولا كلي ولا لا كلي ولا موجود ولا معدوم وهكذا، لا أن يقال الإنسان من حيث هو كذا من حيث هو ليس بكذا وكذا، هذا خطأ. حتى يهم السلب لأجل التقديم عارض الماهية نفسها ولا يختص بعارض وجودها. بيان ذلك أن للماهية بالقياس إلى عوارضها حالتين، هذا البيان ذكره صدر المتألهين في حاشيته على الشفاء. إحداهما عدم الاتصاف بها ولا بنقائضها حين أخذ الماهية من حيث هي كما في العوارض التي تعرضها بشرط الوجود كالكتابة والحركة ونحوهما. والأخرى الحالة الأخرى الاتصاف بها حينما أخذت كذلك كما في العوارض التي تلحقها مع الوجود لا بشرط الوجود على نحو القضية الحينية كالوجود والوحدة والإمكان ونحوها. فالماهية بالقياس إلى عوارض الوجود تخلو عن الطرفين الوجود والعدم، عن وجود هذا الطرف وعدم هذا الطرف في مرتبة من نفس الأمر وهي مرتبة ذاتها. وأما بالقياس إلى عوارض نفسها فإنها وإن لم تخلو عن أحد الطرفين لكن ليست حيثية نفسها حيثية ذلك العارض، بمعنى أن الماهية وإن كانت في مرتبة ذاتها ممكنة في مرتبة ذاتها لكن عروض الإمكان عليها ليس حيثية ذاتها، حيثية ذاتها شيء حيثية عروض الإمكان عليها شيء آخر. فإذن الماهية لا تخلو عن أحد الطرفين بالقياس لعوارض الماهية، لكن مع ذلك يصدق قولك ليست الماهية من حيث هي هذا العارض ولا عدم هذا العارض. فالتقديم الذي شرطوه إنما هو بالقياس إلى عارض الماهية نفسها، إذ الخلو عن عارض الوجود وعن مقابله جائز. يريد أن يقول أن الكلام خصص بعارض الماهية لوضوح الحكم في عارض الوجود، فإن عارض الوجود الخارجي مثلا ينتفي عن الماهية في مرتبة الوجود الذهني، وعارض الوجود الذهني ينتفي عن الماهية في مرتبة تقررها الذاتي، لكن عوارض الماهية في مرتبة تقررها الذاتي هذا لا ينتفي عنها بحاله، مع ذلك تصدق هذه القضية. قال حتى يكون الكلام عاما لعارض الماهية لا بد من تقديم أداة السلب على الحيثية. فإذا قلت الإنسان من حيث هو ليس بموجود تصير الحيثية جزء الموضوع لا من تتمة المحمول. خب إذا كان من جزء الموضوع فلا يتوجه النفي إلى الوجود بنحو خاص، هذا طبعا بيان آخر نشير إليه، لكن قبل أن ندخل في هذا البيان أشير إلى نكتة. الماهية من حيث هي ممكنة أو لا؟ ممكن تتصف بالإمكان. ما معنى الإمكان؟ سلب الضرورتين. خب سلب الضرورتين يعني إمكان الوجود في تلك المرتبة. نحن أشرنا في مباحث الإمكان إلى أن الإمكان سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي، فالماهية في مرتبة ذاتها حقيقة ليست ممكنة الوجود، بمعنى أن الوجود يثبت لها في تلك المرتبة أصلا يستحيل. إذا ما معنى إمكان الماهية؟ أنها مسلوب عنها الوجود، مسلوب عنها العدم، أمر عدمي محض. إذن الماهية في مرتبة ذاتها موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة، لو كانت موجودة لم تكن ممكنة. معنى الإمكان سلب الوجود. إذن الماهية في مرتبة ذاتها مستحيلة أو لا؟ مستحيلة، بمعنى يستحيل أن يثبت لها الوجود، لها هذا النحو من الثبوت. هذا النحو من الثبوت، هذا معنى إمكانها، أنها تتحد بالوجود ضربا من الاتحاد، لا بحيث يكون الوجود ثابتا لها في مرتبة ذاتها، بل بمعنى أنها تتحد. إذا اتحدت كانت الماهية، كانت الماهية كالنافذة المطلة من البيت على الشارع، لا النافذة في البيت ولا النافذة في الشارع، بينهما هي حد وسط بين الوجود والعدم، فهذا مرتبة ذات الماهية. فمعنى كون الماهية ممكنة أن الوجود ثابت لها، لا بحيث يتحد معها ذاتا بنحو الاتحاد الماهوي. فقولك أن الماهية في مرتبة ذاتها لا تخلو من عوارض الماهية، هذا خطأ. في الواقع الماهية في مرتبة ذاتها خالي عن كل شيء. نعم الوجود يتحد بها في تلك المرتبة، لأنه موجود في تلك المرتبة. اتحاد الوجود مع تلك المرتبة غير وجود الوجود في نفس تلك المرتبة. مثلا الأربعة متحدة بالزوجية، لكن الزوجية شيء والأربعة شيء آخر. لذلك الحمل شنو، شيء صناعي ولا أولي ذاتي؟ شيء صناعي. إذن كأنك تشبه الأربعة بالشيء الذي يلازم شيئا آخر. الأربعة معها زوجية، لا أن الأربعة هي زوجية. نعم قولنا معها زوجية بلحاظ الحمل الشائع الصناعي يعني صحة الحمل بنحو المواطاة، لا أن الأربعة عين الزوجية. إذن الوجود موجود في مرتبة الماهية ولا موجود متحد مع الماهية؟ الصحيح أنه متحد لأنه موجود في مرتبة الماهية. نعم نحو اتحاد الوجود هو بحيث لا يمكن تفكيكه عن الوجود حتى في مرتبة ذاتها، إلا بما يسمى بالتخلية في نفس التحلية. شوف شلون هك بلغ الأمر في التشابك بين الوجود والماهية، وإلا في الواقع الماهية هي الحد الوسط بين العدم والوجود. إذن هي لا موجودة ولا لا معدومة. فائدة هذا البيان أن الماهية في الواقع لا موجودة ولا معدومة، لا أن الماهية فقط في مرتبة الحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة، لأن واقعها هي واقع الحمل الأولي. هذا تعميق للبيان. مو بس ليست الماهية من حيث هي موجودة ولا معدومة أنه ينتفي الحمل الأولي بين الماهية والوجود، حتى الحمل الشائع الصناعي بلحاظ مرتبة ذات الماهية ما أكو. أكو شائع صناعي بلحاظ الوجود لا بلحاظ مرتبة ذات الماهية، بمعنى أن الوجود يتحد مع الماهية، لكن مع ذلك الماهية يمكن أن يلاحظها العقل بحيث لا تتحد. هي في تلك المرتبة لا موجودة ولا معدومة، أصلا لا موجودة ولا معدومة، لكن اعتبارها لأنه المفروض أن هذه المرتبة ثابتة باللحاظ. إذن في الواقع إذا لاحظنا الواقع العدم بطلان محض، والأصالة للوجود الماهية وين؟ الماهية أمر اعتبار. معنى اعتباريتها أن العقل يمكن أن يلاحظ الوجود وينتزع منه معنى لا يلاحظ معه الوجود، يحكم بأن ذلك المعنى هو. إذن في مرتبة الاعتبار الماهية واقعان في مرتبة الاعتبار، لا موجودة ولا معدومة. طيب لها ثبوت غير الاعتبار؟ ليس لها ثبوت إلا بالوجود، فالوجود أولا وبالذات ماهية. لاحظوا كيف نقلنا ليس الكلام فقط بالحمل الأولي، واقعا الماهية ليست موجودة، لكن بهذا البيان ليست موجودة بالوجود الأولي الذاتي. هذا هو قلنا يرتفع النقيضان عن هذه المرتبة فلا يكونان نقيضين، لأن المرفوع مقيد لا أن النفي ورد على المقيد، فلا لم يرتفع المقيد وعدم المقيد، ارتفع المقيد والعدم المقيد. قال فإذا قلت الإنسان، هذا الآن ينتقل إلى تقريبا بيان آخر، فإذا قلت الإنسان من حيث هو ليس بموجود تصير الحيثية جزء الموضوع لا من تتمة المحمول. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ قال فلا يتوجه النفي إلى الوجود بنحو خاص، أي الوجود الذي يكون عينا أو جزءا له. إذا قلت الإنسان من حيث هو ليس بموجودين، فأنت تنفي الوجود للإنسان من حيث هو، وهذا خطأ، الإنسان من حيث هو موجود، وإنما المراد نفي الوجود الذي يكون عينا، نفي الوجود الذي يكون جزءان، بل إلى الوجود مطلقا. فيلزم أن يكون الإنسان من حيث هو أي نفسه خاليا عن الوجود مطلقا، والحال أن نفسه نفسه إذن له مرتبة من الوجود وهي مرتبة ثبوته، وهو باطل، هذا النفي باطل، بخلاف ما إذا قلت العكس ليس الإنسان من حيث هو بموجود. أن الموجود شو يكون؟ يكون الوجود الخاص، وهو الوجود الذي يكون جزءا أو عينا، فانفي به أي بالتقديم أو بالسلب الوجود ذا التقييدي، أي ليس الإنسان في مرتبة ذاته موجودا، أي بالوجود في مرتبة الذات، أي من حيث هو أو من حيث هو موجودا من حيث هو، بأن يكون الوجود عينا أو جزءا له، لا مطلقة، لا تنفي مطلق الوجود عن الأمر المتقيد، الأمر المقيد موجود بالوجود المطلق، أي مطلق الوجود ولو بنحو الاتصاف من قبل الغير، فإن الماهية من حيث هي بعرض اتحادها بالوجود موجودة. واتخذنه مثلا فأجره في الوحدة، فقدم السلبة وانفي الوحدة التي هي من حيث نفس الماهية، أي الوحدة الثابتة للماهية في مرتبة الذات منفية عن الماهية، لا أن الماهية من حيث هي ليست واحدة، هذا خطأ. وهكذا، وقد يقال في فائدة تقديم السلب غير ذلك، ذكر بعضها في الحاشية. والسلب في قولك الماهية ليست من حيث هي كذا، خذه سالبا محصلا لا موجبا عدوليا حتى يقتضي وجود الموضوع، إذ في ملاحظة الماهية من حيث هي لا وجود بعد. قال ولا اقتضاء شيئا، شيئا ما الذي يقابل الاقتضاء؟ يقابله الاقتضاء، لا اقتضاء العدم الذي يقابل اقتضاء الحرارة، عدم اقتضاء الحرارة، لا اقتضاء البرودة إلا بالعرض في الأشياء الخارجية. خب طيب الماهية لا تقتضي الوجود، خب الذي يقابل لا اقتضاء الوجود اقتضاء الوجود، لا نفي اقتضاء العدم، نفي اقتضاء العدم لا يقابل نفي اقتضاء الوجود، الذي يقابل نفي اقتضاء الوجود اقتضاء الوجود لا نفي اقتضاء العدم بينهما. وليس ولا اقتضاء شيء، ليس اقتضاء ما قابله، يعني لا يقابله نفي اقتضاء ما قابله، أي مقابله، حتى يتوهم أن الماهية إذا لم تكن في مرتبة ذاتها موجودة فهي فيها معدومة. يعني الذي يلزم من رفع أحد النقيضين ثبوت نقيضه، ما الذي يقابل سلب الوجود؟ الوجود، لا نفي اقتضاء العدم. فإذا يمكن أن تكون الماهية موجودة ومع ذلك لا تقتضي العدم كأن يكون الوجود من قبل العلة، هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم وتكون موجودة، وإذا لم تكن واحدة كانت كثيرة وهكذا. هذا الجواب أيضا ذكره صدر المتألهين في حاشيته على الشفاء، غرار في اعتبارات الماهية تأتي. صلى الله على محمد.